بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 1001 على 1، وفيه مسألتان: الأولى، السلفية نسبة شريفة وليست اسما محدثا، والثانية، حكم الجمعيات الخيرية ومعاملاتها المالية. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 9 من جمادى الأولى 1414 هجري الموافق 26 من الشهر 10 1993 ميلادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكرر ما سبق به القول أنه يسعدنا ويثلج صدورنا أن نلتقي بشيخنا الشيخ الفاضل العلامة محمد ناصر الدين الألباني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكنا قد بدأنا في إعطاء الشيخ يعني صورة مختصرة عن وضع الدعوة السلفية في اليمن، وقلنا إنه ولله سبحانه وتعالى الحمد والفضل، هناك انتشار طيب وهناك دعوة قائمة لأهل السنة والجماعة في اليمن، وامتازت والله الحمد هذه الدعوة بكونها أيضا تقوم في كثير من توجهاتها وتفكيرها على العلم. ولا أدل من ذلك أن أهم الوسائل التي يسلكها الدعاة إلى الله عز وجل في ذلك البلد هو المراكز العلمية، بمعنى أنه يوجد في كثير من المناطق مراكز علمية، تقوم هذه المراكز على أساس تفريغ مشايخ وتفريغ كذلك طلاب علم يتلقون العلم. فهناك مثلا مركز للشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله، وهناك مركز آخر أيضا في مارب، وهناك مركز في معمر، وهناك أيضا مركز آخر في صنعاء، وتقريبا كثير من المدن تقوم فيها هذه المراكز، ويتلقى الطلاب التعليم عن طريق هذه المراكز. فالصحوة قائمة ولله الحمد، وإن كان هناك لا شك كثير من العقبات والمشاكل التي يواجهها الدعاة الله عز وجل كغيرهم من بقية الدعاة في سائر البقاع. نسأل الله عز وجل أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوف الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقهم جميعا الإخلاص والسداد والصواب.
آمين.
ولهذا نستغل الوقت في طرح بعض الأسئلة على شيخنا حفظه الله، والتي هي أو منها أسئلة حديثية وأسئلة أخرى فقهية وأسئلة أخرى تتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلنبدأ بالأسئلة إلا إذا كان هناك
شيء.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة كما ذكر الأخ محمد أسئلة متنوعة، وإن شاء الله سنطرح سؤالا بسؤال، سؤالا حديثيا وفقهيا ودعويا. فالسؤال الأول في الحديث يا شيخ،
لو سمحت الله الشيخ، لو تجعل كل الأسئلة يعني تصل وراء بعضها، يعني مثلا دعوية حتى يصير الشريط مستقل في الشغل.
طيب بس أنا خير إن شاء الله. طيب
هو اختار الأهم شيء فيها. الأهم فالأهم.
طيب
الله يجزيك الخير.
هنا سؤال، في الحقيقة نحن قد دخلنا في باب الأسئلة الدعوية. من هو المجدد وما هي شروطه؟ وهل يشترط أن يكون على رأس القرن؟ وهل يشترط أن يكون سالما من أي بدعة؟
طيب. عفوا،
بس أعيد السؤال.
أسمعني السؤال سؤالا سؤالا. هل يشترط أولا
من هو المجدد؟
نعم.
وما هي شروطه؟ وهل يشترط أن يكون على رأس القرن، رأس 100 سنة؟
كيف هنا قليلا. طيب. هذا الشرط لابد منه، لأنه هو نص الحديث على رأس كل 100 سنة. فما أدري ما وراء السؤال مع كون النص معروفا.
يعني مثلا قد يكون هناك شخص ما من العلماء وجد مثلا في سنة، يعني مثلا اشتهر بالعلم والخير والصلاح في سنة مثلا 1250 هجرية مثلا،
ليس على رأس،
فهذا لا يقال في مثله مجدد؟
ليس على رأس كل 100 سنة. أعلو 50 60 70 90، إنما لابد أن يصل إلى 100، وقد يتوفى بعد ذلك ب5 ب10 إلى آخره، فيصدق عليه هذا الحديث.
نقطة البداية.
نعم.
نقطة البداية تعرف متى؟ من متى حتى يكون 100 سنة؟ قد يكون 50 على رأس 100 سنة.
بداية ماذا؟
بداية التاريخ متى حتى يكون 100 سنة؟
رأس 100 سنة متى تكون؟
الهجرية يقصد أم ماذا؟
لا يعني
طبعا هجري، هذا ما في خلاف.
البعثة، الهجرة، من كيف هو النبي بالحديث صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
إخبار النبي بالحديث مثلا.
ما دام أن المسلمين اتخذوا التاريخ الهجري هو التاريخ الإسلامي، فهذا هو التاريخ الذي لا نستطيع أن نعتمد سواه. نعم. تفضل، ايش عندك؟ نحن أنت انتبهت لما قلت. ما دام أن المسلمين اعتمدوا التاريخ الهجري، فتبدأ السنة الأولى من الهجرة والثانية والثالثة، وهذا الحقيقة مثال يصدق للتمثيل به على الآية السابقة ذكرها، وهو سبيل المؤمنين، وحديث ابن مسعود الذي روي مرفوعا ولم يصح، وجاء موقوفا وثبت، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: فما رأه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. فلا يجوز لنا بعد هذا الاتفاق وجريان عمل المسلمين خلفا عن سلف بالتاريخ الهجري فنشكك متى تبدأ الرأس السنة. لا سبيل لمثل هذا التشكيك لهذا الاتفاق العملي بين المسلمين.
يعني مثلا شخص ولد مثلا في سنة 1290
أو 80 وبدأ في طلب العلم، ولكنه ما اشتهر بالعلم والاجتهاد إلا مثلا في 340، فهل في مثل هذا يقال إنه مجدد؟
هنا دخلنا إلى مسألة أخرى أظن أننا توسعنا كثيرا وابتعدنا قليلا أو كثيرا. أصل السؤال قبل 100 إذا مات في 90 و95 لا يصدق عليه أنه مجدد على رأس 100 سنة، هذه نقطة ينبغي أن نتفق عليها. أما سؤالك الأخير فلا يخفاكم أن هناك كثيرا من المسائل التي يحتار فيها العالم، مثل الماء الفرات الذي ينصب على البحر الأجاج فيظل محتفظا بشخصيته ثم يبدأ ويضيع حتى يذهب الكلية، فبين أول انصبابه على البحر المالح وبين انتهائه هنا درجات، يشك الإنسان يا ترى هنا في الوسط هو هذا الماء العذب الفرات ولا ذاك ماء البحر المالح الأجاج، يشك، لكن نحن نبدأ من الأول نتفق عليه. فينبغي أن نتفق الآن أن الحديث لا يصدق على من مات قبل رأس 100 سنة، لكن الآن نأخذ مثاله توفي على رأس 40. هنا نذكركم بقاعدة هي قاعدة لغوية وشرعية في آن واحد، وهي التي تقول أن ما قارب الشيء أعطي حكمه. فالآن نقول مات على رأس 105، ما في عندنا شك بأن هذا يصدق عليه الحديث، 105، 110، 120 ولا آخره، لما تصل للأربعين لما جاوزت 50 و60 فالمثال واضح الآن. على أني أريد أن أقول كلمة أخيرة، أنه ما هي فائدة الخوض التفصيلي في مثل هذه القضية؟ نحن نبقي الحديث على ظاهره، فمن صدق عليه بدون اختلاف أنه جدد الدين على رأس 100 سنة، سواء ابتعد بعدها 5 أو 10 لآخره، فهذه بشارة له ولا يفيد غيره ذلك أبدا. لكن المهم الحقيقة في أن نعرف بقية الشروط أو الأسئلة التي جاء ذكرها في سؤالكم. أما هذا التوسع فأراه كأنه من ترف العلم.
سؤال أو تذكير، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث والذي نفسي بيده لا يأتي على أمتي 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الحقيقة هذا الحديث ربما نستأنس به لهذا الحديث لأن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، فأقول ربما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد من ذلك الوقت الذي قال فيه هذا الحديث، فلا يمكن أن يصدق هذا الحديث على هذا الحديث مثل ما يصدق على ذاك،
يعني يعتبر كشاهد.
نعم
تقول والله هذا هو الظاهر، وهذه لفتة نظر جيدة. جزاك الله خير. نعم.
وهل يشترط أن يكون هذا المجدد الذي كان على رأس 100 سالما من أي بدعة حتى يسمى مجددا؟
ومن الذي يسلم من أي بدعة؟
حتى ولو كان ملتزما منهجا من مناهج أهل البدع وجدد في يعني شيء من الدين أو في فن من فنون العلم.
هذه أظن هذه مسألة كسابقتها حينما دخلنا في تفاصيلها. لكن أنا أقول أن التجديد لا يكون في جهة واحدة. أنا أقول نعم
مجدد يعني الفرد والجماعة
مجدد إيش؟
المجدد بشرط أن يكون فردا واحدا.
خلينا ننتهي الآن مما خطر في البال أن نقول واحفظ سؤالك. لا نرى نحن أن المجدد يكون في جانب واحد من الدين، فقد يكون التجديد في العلم، والعلم له فروع كثيرة كما تعلمون. قد يكون التجديد في التفسير، قد يكون التجديد في الحديث، قد يكون التجديد في الفقه، قد يكون التجديد في النهوض بالمسلمين ودفع صائلة العدو، وقد لا يكون هو له صلة بالتجديد في نوع من أنواع العلوم التي سبق ذكرها. إذن أي تجديد في الدين يترتب من ورائه قوة وعزة ومنع للمسلمين فهو مجدد، ولو كان مقصرا في بعض الجوانب. نعم اتفضل. لا يشترط أن يكون فردا،
تكون جماعة.
وجوابي أو تفصيل السابق هو جواب عن هذا السؤال. نعم.
هل هناك تلازم بين التحزب المذموم والعمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله؟
العمل الجماعي المنظم في الدعوة إلى الله قد يكون حزبا وقد لا يكون حزبا. أنا شخصيا ومعي بلا شك ناس أفاضل لا يرون مانعا من تقسيم الأعمال بين أفراد المسلمين بل وجماعاتهم، فكل جماعة تقوم بواجب على النحو الذي ذكرته آنفا بالنسبة للمجددين. ولكن كما أننا لا نتصور تعاديا بين أولئك المجددين، وإنما يجمعهم دائرة الإسلام الواسعة على ما قد يكون في كل فرد من هؤلاء الأفراد من نقص كما ألمحت إليه آنفا، كذلك أقول في الجماعات التي تنظم أمرها للقيام بالدعوة إلى الإسلام. إذا كانت هذه الجماعات ليس بينها تباغض وتدابر وتعادي يصل الأمر إلى أن يتحزب الفرد في هذه الجماعة على الجماعة الأخرى بالباطل، هذه الجماعات لابد من وجودها، لكن لابد من أن تكون مرتبطة بمبدأ وبمنهج موحد، لابد من هذا تماما. ولهذا أنا أصرح أحيانا فأقول أنا لا أنكر أن يكون في المسلمين جماعة اسمهم الإخوان المسلمين، أو جماعة اسمهم جماعة التبليغ، أو جماعة اسمهم حزب التحرير. أنا أنكر هذه الجماعات اليوم، لكن لا أنكر أن يكون مثل هذه الجماعات إذا كانت تتفق مع دعوة الحق وهي اتباع الكتاب والسنة مع من كانت وحيثما كانت. فلما كانت هذه الجماعات ونسميها الآن كما هم يسمون أنفسهم هذه الأحزاب، لما كانت هذه الأحزاب لا تلتقي مع دعوة الحق، بل ويصرحون في كثير من البلاد أن هذه الدعوة التي تدعون إليها هي تفرق ولا توفق، كأنهم يعنون أن غاية الإسلام هو الجمع بين متناقضات كما هو شأن بعض الجماعات القائمة اليوم، فهي تجمع بين السني وبين البدعي، بين السلفي وبين الخلفي وهكذا. وقد أردت أن أقول هذا، وقد يكون في بعضهم من هو ليس كما يقال اليوم هو من أهل السنة والجماعة. وهذا يذكرني بكلمة سجلتها آنفا عندي، أردت أن ألفت النظر بمناسبتها. جاء في كلمتك بارك الله فيك ذكر أهل السنة والجماعة، هذا الاسم أرى أن استعماله اليوم لا يعبر عن دعوة الحق، ذلك لأن هذا الاسم أهل السنة والجماعة كان ولا يزال يطلق على مذهبين عقدين هم الأشاعرة والماتريدية. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وما كان يخطر في بال أحد هؤلاء الذين ورثنا منهم هذا الاصطلاح أنه يدخل في أهل السنة والجماعة أهل الحديث أتباع السلف الصالح. لهذا وقد أمرنا أن نكلف الناس، أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فأنا أرى أن نستعيض بديل هذه الكلمة هي التي نحن نددن دائما حولها، وحينما نؤكد على الناس أنه لا يكفي اليوم أن نقتصر في الدعوة على الكتاب والسنة فقط، وهذا لابد منه، وإنما يجب أيضا أن نضم إلى دعوة الكتاب والسنة ضميمة أخرى هي الحكم الفصل بين كل الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام مع البعد الشاسع القائم بينها. فمثلا الشيعة والرافضة هم ينتمون إلى الكتاب والسنة، وهم يزعمون أنهم يعملون بالكتاب والسنة، لكن السنة عندهم لها مفهوم غير مفهوم عند أهل السنة، يعني عند أتباع المذاهب الأربعة. ثم هؤلاء الأتباع أتباع المذاهب الأربعة كما هم اليوم ونحن نعيش اليوم لا يفهمون السنة كما جاء في السنة حينما ذكر الرسول عليه السلام الفرق 73 وقال عنها كلها في النار إلا واحدة، ووصف الفرقة الناجية بأنها التي على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام. لا يفهمون السنة بهذا القيد، أي ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون. لذلك ما ينبغي للداعي المسلم أن يدندن فقط حول دعوة المسلمين إلى الكتاب والسنة، وهذا لابد منه، بل لابد أن يضم الفارق بين هذه الدعوات التي كلها تزعم وتدعي الانتماء إلى الكتاب والسنة. وأنا في علمي لو صبرت علي قليلا بارك الله فيك، وأنا في علمي أن الجماعة القائمة اليوم تأبى الانتساب عمليا، لا أقول اسما، تأبى الانتساب عمليا إلى السلف الصالح، ذلك لأن هذا الانتساب يضيق عليهم دائرة الانفلات من بعض الأحكام الشرعية باسم التأويل الذي هو عين التعطيل، فضلا عن أن يرضوا الانتساب اسما. لهذا فهم ينكرون علينا انتسابنا إلى السلف الصالح. وأخيرا إذا سئل أحدنا ما مذهبك؟ فنقول سلفي. يقول لك إيش سلفي؟ هو المسلم كما سمانا الله عز وجل في القرآن الكريم. وهذه كلمة ظاهرها جيدة لكن باطنها ليس كذلك. في هذه الغرفة بالذات جرى بيني وبين أحد المنتمين إلى العمل بالكتاب والسنة، وهو إلى حد ما معنا في ذلك، لكن تعلمون أن الأمر يختلف باختلاف تضلع هذا المنتسب في علم الكتاب والسنة، فقد يخفى عليه شيء كثير من علم الكتاب والسنة، لكن هو يقول ما يقول أنا حنفي أو شافعي أو مالكي على الكتاب والسنة، لكن بقدر ما بلغه من العلم. ففي كثير من الجلسات التي قامت بيني وبينه والمباحثات عرفت ولمست منه أنه يفر من هذا الانتساب، وبخاصة من سلفي. فوجهت إليه السؤال التالي، وأظن حكاية هذه الجلسة مفيدة من هذه الناحية. قلت له: لو سألك سائل ما مذهبك؟ قال: أقول له مسلم. قلت: هذا ليس جواب السؤال. قال: لما؟ قلت: لو سألك سائل ما دينك؟ ماذا جوابك؟ هو نفس الجواب، بينما ينبغي أن يختلف الجواب باختلاف السؤال. سؤالي: ما مذهبك؟ فوضح له بداهة أن جوابه خطأ، ولذلك عدله لكن ما اعتدله. قال: إذن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. مسلم على الكتاب والسنة صواب، لكن لا يكفي اليوم، لا يكفي. قلت: لو كان المسؤول غيرك من هؤلاء، سواء المذهبيين ممن هم من أهل السنة والجماعة بالتعريف العصري اليوم، أو من المذاهب الأخرى، مثلا لو سألنا إباضيا أو خارجيا ما مذهبك، سيقول، إذا أراد أن يقول بقبلك الأول، سيقول مسلم، واتفقنا أن هذا الجواب ليس جوابا. إذن سيقول بقولك الثاني، وهو على الكتاب والسنة، وهو صادق في قرار نفسه، وهو صادق. فإذا ما الفرق بينك وبين هذا؟ والأمثلة تتعدد بتعدد إيش المذاهب وإلى آخره. ألا ترى معي يا أستاذ، قلت له، أنه لا بد من ضميمة؟ هنا ألقيت كلمة تدور حول الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون هنا بلا شك هم السلف الصالح. قال: صحيح. إذن أنا أقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت: حسنا، أنت رجل أديب وعلى شيء من المعرفة باللغة العربية وآدابها، ألا يمكن تلخيص هذه الجملة باسم واحد: على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ أن يقال مثلا أنا سلفي. فصمت الرجل، ما عرض ولا أنه يعني قال كلمة الحق. الشاهد: هذه مناقشة توضح الحقيقة الواقعة الآن. لذلك هذا التعبير أهل السنة والجماعة لا يمثل دعوة الحق التي هي كتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هذا ما بداني ذكره في هذه المناسبة. تفضل.
لا بد فيك تعقيبا على الكلام الذي لا يعقب عليه.
عفوا تفضل.
الأخ كان سؤاله حول إنشاء الجمعيات التي تعمل للدعوة الإسلامية. وفي جوابكم شفاء حقيقة لما يمكن أن يطرأ على بال الإنسان، لكن أنا أحب أن أضيف أمرين أو ثلاث. أما الأمر الأول فهو أن التجارب التي وقع فيها المسلمون اليوم على اختلاف مناهجهم الفكرية والعقدية والتفكيرية والمنهجية تعطي المسلم جوابا شافيا عمليا، بحيث لا يستطيع أن يغيض الجواب في نفسه أو أن يحبسه عن لسانه أو أن يقول غير ما يرى. فلا بد له أن يقول في النهاية إن هذه الجمعيات أو المؤسسات التي ظهرت لعالم المسلمين اليوم في كل بلاد الدنيا ما أثمرت، بل كانت ثمرتها زيادة في الفرقة وتعميقا للخلاف وإثراء كما يقال وإن كان خطأ لروح التنازع. ولا أدل على ذلك مما يجري الآن حتى بين بعض إخواننا الذين ينتسبون إلى الدعوة السلفية، فإنهم كثيرا في بعض البلاد الإسلامية وجدنا أن التعادي بينهم وصل إلى حد يمكن أن يقال إن الإصلاح يأس منهم وأعرضوهم عن الإصلاح بيأس من الإصلاح نفسه. لذلك أقول إن التجارب تدل دلالة عملية على أنه إن كان هناك تفكير في زيادة مثل هذه الجمعيات أو العمل عليها الآن أن يبتعد تماما وأن يقطع التفكير فيها، لأن الأمر لا يقف عند النهايات التي رأينا آثارها الذميمة في حياتنا. الأمر الثاني، أشرتم إلى بعض الأمور التي إن كانت توفرت في مثل هذه الجماعات أو الجمعيات فلا بأس من العمل عليها أو تأليفها لكي ينظم العمل الإسلامي. فأقول الحقيقة من باب أيضا إتمام المسألة الأولى، هناك القاعدة الشرعية التي لا تخفى على أحد منا وهي باب سد الذريعة، فهذه القاعدة العظيمة تقتضينا أن نفكر وإن كان العمل في ذاته أو في أصله مشروعا، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول بأن وجود عصابة من المؤمنين في مكان ما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تحقيق أمر إصلاحي للمسلمين، إذا كان هذا العمل يهدف إلى مثل هذا فلا بأس. لكن نحن رأينا الآن في بلاد المسلمين أن نفوس المسلمين قد تغيرت وتبدلت، وصارت هناك داخلها حب الدنيا وحب الهوى والهوى والاستعلاء بعض الناس بعضهم على بعض. لذلك أقول إن هذه القاعدة تريح، وبخاصة وأننا ذكرنا أو تبين لنا من الواقع ما يسوء لا ما يسر. بقي الحقيقة أمر آخر، وهو أن ائتلاف الجماعات الإسلامية الموجودة في عالمنا الإسلامي اليوم لا يمكن أن تأتلف على منهج واحد ولا على طريقة واحدة، وحتى لو تسمت بهذا الاسم الذي ذكرنا إذن فلا بد من العودة إلى الاسم الأم ألا وهو السلف الصالح. لكن هذا أيضا يدعونا إلى التفكير نحن في أنفسنا، يا ترى هل بقينا واقفين عند حدود هذا الاسم معنا ولفظا وحدا ورسما، أم أننا تجاوزناه خطأ ويعني عدم إلى عدم الوقوف عند أدنى الصواب فيه؟ هذا الذي نريد أن نسأله أنفسنا قبل أن نبحث في توسيع دائرة العمل الإسلامي حتى يشمل هذه الجماعات القائمة التي أشرتم بأنه لا مانع لديكم لو وجدت مثل هذه الجماعات على حد من يقول هذا شافعي هذا مالكي هذا إلى آخره، ولكن هذه التسميات التي كانت للمذاهب أوجدت ما أوجدت وحرفت ما حرفت من الدين، لكن الجماعات الموجودة في عالمنا الإسلامي اليوم الحقيقة خرجت عن نطاق دائرة العلم وتعدته إلى دائرة السياسة، وعندما دخلت في هذه الحدود طمعا أو رجاء أو اقتداء أو غير ذلك من النوايا التي تدفع إلى مثل هذا العمل، الحقيقة أنه بدأ لي من هذه من عمل هذه الجماعات ما يجب أن نحذره في أنفسنا، وأن ننأى بأنفسنا عن أن نكون مثلهم أو أن نسير في الطريق الذي رسموه وقد هجر من زمن، وهم الآن يفكرون في العودة إلى ما ندعو الناس إليه في مثل هذه الأيام. وهذا ما أردت أن أقوله، وبارك الله فيكم.
تفضل.
الحقيقة ليس عندي تعقيب أو تعليق، ولكن عندي إشكال في موضوع التسمية.
تفضل.
وهو أنه مثلا يعني قد يقول قائل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يعني جاء بدعوته وجد أن هذا الاسم يطلق على الماتريدية والأشعرية وغيرهم، ومع ذلك يعني الذي اتضح من خلال مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يعني يبحث عن اسم آخر مثلا، وإنما يعني حاول أن يجلي الحقيقة وأن يكشف أن ما سلكه هؤلاء ليس موافقا لمنهج أهل السنة والجماعة. ومن جهة أخرى مثلا أنا فهمت من خلال الكلام وقد أكون مخطئا أن يعني سبب تنصيصنا على كلمة السلفية هو أن كلمة أهل السنة والجماعة لا تمثل أو لا تعبر عن أهل الحق بصورة خاصة مثلا. فلنفترض مثلا أن كلمة السلفية توسعت في المستقبل مثلا، ووجدت مثلا طوائف تدعي أو تنتحل هذا الاسم وهي مخالفة للسلفية الحقيقية مثلا، فهل يقال يعني عند هذه الحالة نبحث عن اسم آخر وهكذا يعني مثلا؟
قبل كل شيء بارك الله فيك، نحن واجبنا أن نعالج أوضاعنا القائمة ولا نفكر بما قد يحدث في المستقبل، لأننا سنقول يومئذ لكل حادث حديث. لكن ألا ترى معي أن كلمة أهل السنة والجماعة هي ليست كاسم الذي هو الأصل في الرجوع إليه، هو الذي سماكم إيش المسلمين، فكلمة مسلم هذا منصوص عليه في القرآن الكريم، هل كذلك هذا الاسم المركب أهل السنة والجماعة؟ الجواب طبعا لا، أليس كذلك؟
نعم.
طيب إذا كان الأمر هكذا، أي لسنا ملزمين في الأصل أن نتمسك بألفاظ ليست منصوصا عليها في الكتاب والسنة، بل نحن الآن نقول على البيان السابق والذي لا مرد له أن كلمة مسلم اليوم لبيان عقيدة المسلم حقا لا تكفي، إذن لابد من ضميمة أخرى. فالبحث الآن هذه الضميمة الأخرى ما هو الاسم المختار للتعبير عنها لأقرب عبارة؟ أهو أهل السنة والجماعة التي كانت تستعمل في عهد ابن تيمية كما ذكرت، أم نحن بحاجة الآن إلى أن نلفت أنظار أهل السنة والجماعة إلى أن أهل السنة والجماعة حقا هم الذين يرجعون إلى ما كان عليه السلف الصالح؟ فما المانع من استعمال هذا الاسم ما دام أنه يعبر عن العقيدة الصحيحة عرفا عاما، لأنه لا يوجد ناس من هذه الجماعات إلا وكلهم فهموا أن المقصود من كلمة السلف الصالح ليس هم آباؤنا وأجدادنا، وإنما هم أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. فالتعبير هذا المختصر أولا، والمعبر عن حقيقة المنهج الصحيح ثانيا، ما أرى أنه ينبغي أن يكون هناك إشكال أو توقف في استحسان تبني هذا التعبير، هذا أولا. وبهذه المناسبة أنا أذكر جيدا حينما كنت أستاذ مادة الحديث في الجامعة الإسلامية، وتعلمون أنه يومئذ وربما الأمر يكون حتى الآن، كانت الجامعة تجمع نحو 70 يعني جنس من الأقوام. فأنا من يومئذ وقبل ذلك كنت أدعو إلى ما ندعو الناس إليه اليوم، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فاعترض سبيلي بعض الإخوة المسلمين من الطلاب، قال لي هذا الاسم، هذا اسم مبتدع ليس له أصل. فشرحت أنا الدعوة ووصلت إلى هذه الكلمة بالذات وأنها هي التي تعبر عن دعوة الحق، لكن قلت لهذا السائل أو المستشكل أو المعترض، قلت ها أنا جدلا وفرضا اتفقت معكم أن نسحب هذه الكلمة وأن لا نزيد على قولنا مسلم كما قال صاحبنا في المناقشة، فهل أنتم ترجعون عن انتسابكم من ناحية المذهبية حنفي شافعي مالكي حنبلي، من ناحية الحزبية إخوان مسلمين حزب التحرير، يوم ترجعون أنتم عن هذه الانتسابات التي ما أنزل الله بها من السلطان، نحن نرجع عن هذه النسبة وهي تؤدي المعنى الحق لكن مسايرة وبقاء على الأصل وهو مسلم. فهل أنتم معنا؟ أنتم أول المقاربين، أنتم الذين اضطرونا إلى أن نأتي بهذا الاسم الذي يعبر عن دعوة الحق. فهذه ملاحظة الحقيقة مهمة جدا، لأننا نحن إن لم نستعمل كلمة السلفي لازم نستعمل كلمة أهل السنة والجماعة، لابد من استعمال كلمة تعبر عن عقيدتنا بعبارة جامعة مانعة كما يقال. هل الآخرون الذين ينتسبون انتسابات أخرى يرتفعون عن هذه الانتسابات مع أنها لا تمثل إلا دعوة منتسبة إلى شخص أو إلى أشخاص غير معصومين؟ أما سلفنا الصالح فمن فضل الله أنهم معصومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعلمون لا تجتمع أمتي على ضلالة، وبخاصة أننا نتذكر حينما ننتمي إلى السلف الصالح أن على رأسها نبينا المعصوم حقا. وما أظن يعني هناك إشكال على هذه الكلمة إن شاء الله، لذلك نرجو أن نلتزمها في دعوتنا إن شاء الله. تفضل.
جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياه. كان هذا يعني تنبيها منك على ورود كلمة أهل السنة والجماعة في أحد أسئلتنا.
نعم.
ولكن يعني نحن عندنا هنالك في اليمن، وكأني أرى أن هذه المسألة عرفية.
نعم.
اشتهرنا بأهل السنة بين الناس.
أي.
فإذا قيل أهل السنة لا يفهم إلا أنهم السلفيون. أهل السنة والسلفيون بمعنى واحد في العرف هنالك. ويعني أعتقد أن هذا موجود كان في عرف المتقدمين. فمثلا نجد أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه وفي رسالته التي هي في ماذا عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أحيانا يعبر فيقول أهل السنة والجماعة، وأحيانا يعبر بأتباع السلف، وهكذا، فكأنها مسميات لمسمى واحد. فمن أجل هذا يعني أردنا أن ننبهك إلى أننا إذا ورد في أسئلتنا أهل السنة والجماعة، لأننا قد اشتهرنا هناك عرفا بهذا الاسم، وهو يعني أو يقابل أو يرادف كلمة السلفيين تماما.
جزاك الله خير. لكني أقول في علمي أن اليمن فيه بعض المذاهب المنتسبة لأهل السنة والجماعة، وهم شافعية. فحينما أنت تقول أهل السنة والجماعة، هل يفهم في ذلك العرف الخاص في اليمن عندكم أن الشافعية ليس منهم؟
لا يفهم يعني في العرف الخاص لا يفهم أن الشافعية يدخلون تحت هذا الاسم. فأهل السنة يعني السلفيين تماما.
طيب
يعني ليس عندنا يعني مثل ما في بلاد الشام سني وشيعي.
معليش بارك الله فيك، خلينا معكم يمنيين، خلينا معكم. الشافعيون عندكم ماذا يقولون عن أنفسهم؟ ما هو التعبير الذي يعبرون عن منهجهم في العقيدة؟ أليس هو أهل السنة والجماعة؟
يعني يمكن أن يقولوا مثلا يختلفون فقهاؤهم مثلا العلماء منهم يعني ينتسبون إلى المذهب الأشعري في الغالب.
حتى بارك الله فيك، حتى
نعم
حتى حتى أنا سؤالي بارك الله فيك، ألا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة؟
بلى
هذا هو الجواب. نعم. إذا نحن نريد تعبيرا أدق ويكون صالحا لاستعماله في كل البلاد التي تجمعهم دعوة الحق.
يعني لكن في العرف يا شيخ، في العرف في اليمن إذا قيل أهل السنة فلا يفهم أي شخص إلا أنهم سلفيون.
مش معقول يا أستاذ، ما دام أنت تعترف أن هناك شافعية وهناك صوفية كثيرون، وقد يكونون هؤلاء الصوفية من البارزين في التمسك بالمذهب الشافعي، وهذا أنتم أعرف في بلادكم لأن أهل مكة أدرى بشعابها، هؤلاء من أهل السنة أيضا عندهم.
هذا صحيح، لكنهم يقولون يعني مثلا في أذهانهم لا يقولون هذا يعني نطقا، أنهم ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة بالمفهوم العام، لأن لهذا الاسم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي غير ما كتاب له يقول أهل السنة العامة وأهل السنة الخاصة. يعني وكثيرا ما يأتي هذا الاسم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو يريد يعني قال أهل السنة ومذهب أهل
ليس
السنة.
ليس الخلاف بارك الله في هذا، هذا نحن متفقون عليه. نحن الآن بحثنا لفظي وليس معنويا بس.
جزاك الله خير. تعبير شيخ الإسلام شيخنا أهل السنة العامة والسنة الخاصة هذا ليس تعبيرا يعبر أو يريد أن يشيعه في الأمة على أنه رسم أو اسم أو تعريف لها، وإنما يريد أن يفرق بين الملتزم وبين غير الملتزم. الالتزام الصحيح والالتزام غير الصحيح.
نعم. مع الشيعة. تفضل.
مع الشيعة.
بل
إن الإخوان المسلمين يقولون عندما نجادلهم في هذا المسألة أن السلفية ليست حجرا على جماعة، حكرا على جماعة واحدة. فالسلفية تضم الجميع، وهم يدعون أيضا أنهم سلفيين.
والإسلام يضم الجميع. لكن فهل الجميع مسلمون؟
لكن هم يزعمون نعم الجميع مسلمون. كإسلام الجميع مسلمون.
ليس الآن بحثنا.
لكن هم يقولون مثلا أنهم يعني سلفيون، والسلفية لا يمكن أن تسمى بها جماعة بعينها، وما دامنا الآخرين كذلك جماعات لها سلف.
ليس البحث الآن هل كل من يقول أنا مسلم هو مسلم حقا أم لا، كذلك ليس بحثنا هل كل من يقول أنا سلفي هل هو سلفي حقا. آنفا الأستاذ أبو مالك دندن حول تحقيق هذا المعنى في منطلقنا في حياتنا. الآن هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة، أنت في اعتقادك هم صادقون أنهم سلفيون؟
لا ليسوا بصادقين.
فإذا ما لنا ولهم بارك الله فيك، نحن نريد إشاعة هذه الكلمة مقرونة بالصدق. أما أن أولئك يقولون أن هذه الكلمة ليست حكرا على طائفة من الناس، نحن نتمنى هذا، لكن هل هم يرضون كما قلت أنا آنفا، هل هم يرضون أن ينتسبوا في فهم دينهم وإسلامهم إلى السلف الصالح؟ لا يفعلون ذلك. فإذا يقولون فليقولوا، لكن المهم هل يقرنون العمل مع القول أم مجرد كلمة هو قائلها؟
يعني نفس الإشكال قد يرد على كلمة أهل السنة والجماعة مثلا، عندما يوجد من يقول أنا من أهل السنة وهو ليس صادقا.
يا أخي أوردناها على من يقول سلفي، ليس هذا بحثنا. بحثنا ما هو التعبير الأدق لدعوة الحق بس.
نحن قياسا على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية نقول الإخوان في اليمن يقولون لهم كلام شيخ الإسلام سلفيون عاميون عامون وسلفيون خاصون.
أيضا
عندي كلام
تفضل
لكلام الشيخ أبي مالك.
أبو مالك
الخلاف الذي يدور عن بين الجماعات الإسلامية وبالخصوص بين الجماعات السلفية، أنا أريد أن أفهم يعني هل الخلاف ناشئ من إنشاء جماعة إسلامية أم ناشئ من عدم فهم النصوص التي تدعم أو تدل على إنشاء جمعيات أو على عدم إنشائها؟
أنا ما فهمت الجملة الأولى، هل الخلاف ناشئ من؟
من إنشاء الجمعيات الجمعيات الخيرية.
إنكار تقول؟
لا من إنشاء.
هل الخلاف بين المسلمين وبخاصة بين السلفيين ناشئ من إنشاء الجمعيات الإسلامية أم من طبيعة فهم النصوص الشرعية؟
لا، ليس علاقة الإنشاء في الموضوع. الخلاف جذري عقدي فكري، ثم هذا الخلاف ينشأ منه خلاف عملي. الآن بالنسبة للجمعيات، أظن أن من المتفق عليه بيننا إن شاء الله أن الجمعية الخيرية لابد أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية. نحن نسأل الآن وأرجو أن يكون الجواب واضحا، هل كل جمعية خيرية في العالم الإسلامي تعتقدون أنها قائمة على الأحكام الشرعية؟
يمكن أن يكون بعضها قائم على الأحكام الشرعية وبعضها غير قائم.
إذن الجواب أسهل، قل لا وانتهى الأمر، ليس كل.
لا، في يعني
مهلي، لأنه خير الكلام ما قل وذل.
طيب.
سؤالي، هل كل جمعية خيرية قائمة اليوم في الأرض الإسلامية تقوم على الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، ليس كل. وإنما هكذا وهكذا.
أقصد شيء آخر كذا، مثل الفرد المسلم.
نعم، ما يحتاج الجواب إلى تفصيل، ولذلك أردت منك الاختصار لنبني عليه.
طيب.
لنمشي عليه. طيب. طيب. الآن أليس من الضروري إذن بالنسبة للقائمين على الجمعيات الخيرية أن يكونوا علماء وفقهاء؟
بلى.
طيب، هل كذلك الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي؟
لا، قد يكون بعضها أيضا، قد يكون.
أنا أرجو أن
يسأل الأخ الكريم، بعضها يمكن تأخذ بالفتاوى الشرعية ما دام انت.
لا لا، اسمح لي، قولك تأخذ بالفتاوى الشرعية وليس جواب سؤالي.
لأن أحيانا
يا أخي بتقول لأن، أجب عن كلامي. أنا بقول قولك بعضها تأخذ بالفتاوى الشرعية غير الذي أنا سألت عنه. أنا أريد أن أقول، هذا يذكرني بكلام لابن رشد الأندلسي، قال كلمة في منتهى اللطف والحكمة، قال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل الخفاف وبائع الخفاف، كمثل الخفاف وبائع الخفاف. الخفاف يأتي إليه رجل بقياس رجل غير عادية غير طبيعية، قصيرة عريضة، فيفصل له الخف الذي يناسب هذا القدم. أما بائع الخفاف، يذهب هذا الرجل الغريب القدم إلى بائع الخفاف فينظر في المعلقات هذه فيعتذر، لا يجد له هذا القياس. أنا أريد من النوع الأول، أعني أن أي مشكلة تعرض لهذه الجمعية ينبع الجواب والفتوى منها وليس لترسل إلى دائرة الإفتاء في البلد الفلاني أو المفتي الفلاني في البلد الفلاني فتأخذ كما قلت بارك الله فيك بالفتاوى الشرعية. لا، أريد تماما كالصراف. الصراف يجب أن يكون عالما بأحكام الصرف وإلا وقع في الربا، صح؟ هو قد يأخذ بالفتوى الشرعية لكن وإذ كثرة الأعمال التي تعترض سبيله لا تساعده أن يسأل وأن ينتظر الجواب، لابد أن ينبع الجواب من نفسه تماما. فالغرض بارك الله فيك من كل هذا الكلام هو أنه هذه الجمعيات الخيرية يجب أن تقوم على الأحكام الشرعية، أي من بعض القائمين على هذه الجمعية، وهذا مع الأسف عزيز جدا اليوم في العالم الإسلامي. أنا أضرب لكم مثلا بعض الجمعيات تخلط أموال الزكاة بأموال الصدقات، وهذا لابد أنكم تعرفون شيئا من هذا. فتضع أموال الزكاة في المشاريع العامة مثلا كأموال الصدقات، بينما الزكوات لها مصارف منصوص عليها في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القائمين عليها من رئيس ومرؤول هم طلاب خير، صح؟ لكن كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. هل بده يقيم جمعية خيرية بده يضع لها أساس قائم على الشرع؟ وهؤلاء ينبغي أن يكونوا علماء، وهذا نحن بحاجة إلى علماء في المسائل التي تعم المسلمين كافة، ولا نجد هؤلاء العلماء إلا قلة مع الأسف الشديد. الخلاصة، هذا البحث حقيقة بحث طويل ومهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق وأن يعرفنا به إن شاء الله.
شيخنا السؤال الذي سألتموه عن الجمعيات في العالم الإسلامي، هل كلها مقيدة بالأحكام الشرعية؟
الله أكبر.
السؤال الحقيقة يعني أنا أقول ليس هناك جمعية في العالم الإسلامي مقيدة بالأحكام الشرعية لسببين اثنين. السبب الأول جهل السواد الأعظم من القائمين عليها بطبيعة الأحكام الشرعية، والسبب الثاني وهو الأهم أن الجمعيات الشرعية لابد أن تتعامل مع الدولة التي تنشأ في ظلها، ولا شك أن هذه الجمعيات بالتعامل مع أنظمة الدولة لابد أن تزل قدمها، لا أقول في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان. ولذلك رأينا أيضا، وهذا السؤال الذي أنا أريد أن أقول أن يوجه لإخواننا ولكل الحاضرين من إخواننا، ليس من إخواننا اليمنيين فقط، فنحن قد ابتلينا، وأعني نحن السلفيين، بأن بعضا من إخواننا في بعض البلاد أنشأوا هذه الجمعيات، وللأسف الشديد أن ربما تنشأ جمعيتان في بلد واحد ولا يكون الوفاق بينهما. لماذا؟ لا أقول لأنهم اختلفوا في المنهج في فهم الشريعة الإسلامية، فكل منهم يقول أنا على منهج الكتاب والسنة كما تفضل شيخنا وعلى فهم السلف الصالح، ولكن كما قلنا في بداية الأمر ودندلنا حوله كما ذكر شيخنا وأشار إلى دندنتي، أن يجب أن تؤخذ الأمور لا بالاعتبار في البداية، وإنما يجب أن تربط بتقدير دقيق البدايات بالنهايات. فأنا عندما أضع قدمي على أرض صلبة يجب أن أقدر أيضا أن أصل إلى نهاية المشوار على أرض صلبة تمنعني من السقوط لأصل إلى الغاية التي أريد، ولكن لا تكاد هذه الجمعية أو تلك تنشأ حتى يدب الخلاف وتنشأ المنازعات بين الإخوان في الجمعيتين معا، فهذه جمعية وهذه جمعية، فلماذا إذن هذا الاختلاف؟ هذا رأيناه واقعا واضحا في عالمنا الإسلامي بين إخواننا الذين هم على منهج الكتاب والسنة. وما هذا إلا لهذين السببين الذي ذكرنا، أنه لا يمكن أن يكون هناك في ظل الأنظمة الحاضرة أن تنشأ جمعيات تتحقق فيها المشروعية الكاملة التي تتقيد بها الجمعية في الأحكام الشرعية. هذا
أنا أريد إذا سمحت أن أضيف ملاحظة حول أو إضافة حول كلام الأستاذ.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
أنا أريد إذا سمحت أن أضيف ملاحظة حول أو إضافة حول كلام الأستاذ. هل تتصورون جمعية إسلامية سلفية خيرية يكون لها صندوق لحفظ المال المتوفر لديها، لا يوضع هذا المال في بنك من البنوك؟ هل هذا موجود؟ أنبئوني بعلم.
يا شيخ، بالنسبة لهذا الموضوع لا شك أنه لابد أن يكون موجودا، هذا لابد أن يكون موجودا. بس هذا
ما قال لابد أن يكون موجودا، قال
هل هو موجود؟
يعني لا، يعني من اشتراط الحكومات تشترط أو تشترط أن يكون رأس المال أو لها رأس مال في الشؤون الاجتماعية يعني في البنك.
هذا
أيوة. بس أقول إن هذا الذي أشار إليه الأخ أبو مالك يسري في جميع بقية الأعمال الخيرية مثلا،